بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 9 بابا الكنيسه بتحتفل بنياحه البابا اومانوس البابا السابع. بابا السابع ده يعني لسه في بدايه الكنيسه, وده كان في بدايه القرن الثاني ايام الامبراطور هادريان والامبراطور انطونيوس اللي بعد منه. اختارته الكنيسة لأنه كان رجل تقي جدا من مسيحيين اسكندرية الكبار, اللي كان معروف عنه أنه هو إنسان تقي ومعلم, وكان مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية. بصوا الكنيسة في الفترة دي احنا بنتكلم على 117 سنة 117 و 120, يعني كان لسه مار يوحنا متنيح بقاله 20 سنة. فأنتم متخيلين الكنيسة لسه واخدة تعليم الرسل لا يزال في أذانهم زي ما قالوا الآباء. يعني هو من عصر العصر الرسولي قلت لكم قبل كده أنه هو عصر اللي ما بعد الرسل. ليه سموه رسولي؟ علشان دول من اللي تعلموا من الرسل. عشان كده البابا أومانوس ده بيعتبر العصر بتاعه من العصور اللي الكنيسة فيها بتاخد الكلمات بتاعتها وتحطها موازية للكتاب المقدس وموازية للإيمان المسيحي, وتقول وتنسبت بيها إن هو ده الإيمان اللي استلمناه. ليه؟ معانا النهاردة كتاب مقدس, ومعانا النهاردة قوانين كنسية, ومعانا النهاردة حياة مسيحية. تقول لي إيه اللي ضمني إن هو ده اللي استلمناه من العصور الأولى؟ أقول لك استنى نروح نفر كده التاريخ بتاعنا ونقول له بص العصر ده, العصر بتاع البابا أومانوس هو من العصور اللي بتثبت ان الكلام بتاعنا النهاردة ده هو من ايام الـ الكنيسة الاولى. تقول لي معانا وثائق؟ اقول لكم طبعا, ده مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية كتب وعلم, وعندنا وثائق, وهقول لكم كمان شويتين الوثائق. هو كان انسان محبوب, الكنيسة كلها اجتمعت عليه, ودي كانت احدى طرق تاريخ الكنيسة في وضع البابا على الكرسي المرقوسي, ان الكنيسة كلها تجتمع على شخص معين فتقول يبقى من الله. الكنيسة كلها اجتمعت على شخص هو البابا أومانوس ده, قعد على الكرسي الاسكندري بعد ما بقى مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية. قلت لحضراتكم قبل كده في حلقات سابقة, مدرسة اسكندرية اللاهوتية أسسها ماري مرقس وأصبحت من أعظم المدارس الفلسفية, لدرجة اني فلاسفة كانوا ييجوا من أتينا يتعلموا في مدرسة اسكندرية اللاهوتية, ويجوا من أنطاكيا, ويجوا من العالم كله. وأصبحت مش كده وبس, كانت وقتها في اسكندرية, اسكندرية كانت عاصمة ثقافية وعلمية كبيرة جدا من أيام بطليموس القرن الثاني قبل الميلاد. لكن بطليموس ده عمل مدرسة فلسفية وعمل مكتبة اسكندرية الكبيرة, وكان في اسكندرية مكتبة ضخمة ومدرسة فلسفية ضخمة. المدرسة الفلسفية دي كانت مدرسة فلسفية وثنية وفلسفية, وليها فكر وثني وفكر فلسفي. عشان كده ماري مرقس عمل مدرسة اسكندرية اللاهوتية. مدرسة اسكندرية اللاهوتية دي بقى قدرت انها تقدم فكر مسيحي علمي قوي, استطاعت مدرسة اسكندرية الفلسفية الاخرى انها تقفل ابوابها, لان اصبحت مشهورة جدا مدرسة اسكندرية اللاهوتية, وكانت بتعلم جغرافيا وتاريخ وموسيقى وشعر, وتعلم كتاب مقدس, وتعلم لاهوت, وتعلم فكر اباء, وتعلم فلسفات, وتعلم طب, وتعلم حكمه, وتعلم فلك. مدرسه ضخمه جدا جدا, وطلع منها علماء كتير. هو ده كان مديرها, فمدير مدرسه اسكندريه دي كان يعتبر اعظم من اعظم علماء العالم. وقت البابا أومانوس كمان حصلت حاجة مهمة قوي, انه استطاع انه يرسل اساقفة للنوبة والسودان, ودي كانت بداية بشارة النوبة والسودان. هو اللي بشر النوبة والسودان. طبعا قلت لحضراتكم قبل كده ان كتير من الرسل عبروا على المنطقة بتاعت النوبة دي, لكن هو اللي بعت اسس كنيسة هناك. عشان كده النوبة والسودان والمنطقة بتاعت بيسموها منطقة كوش اللي هو اثيوبيا, الكنيسة القبطية هي المسؤولة عنها. وبعت أساقفة كمان الخمس مدن الغربية اللي هي منطقة الغرب من ليبيا لحد المغرب. قعد على الكرسي المرقصي 12 سنة وتنيح. لكن في عصره الامبراطور هادريان بقى اثار اضطهاد شديد على المسيحيين وخاصة مسيحيين مصر، لانه كان وقتها عنده فكرة، هو كان ضد اليهود تماما، هتشوفوا كمان شوية، لان اليهود عملوا ثورة وكانوا عايزين يستقلوا عشان يرجعوا تاني ياخدوا الأورشليم ويعملوا المملكة بتاعتهم، فقضى على اليهود، وكان متخيل انه المسيحية جزء من اليهودية، فكان اضطهاده للمسيحيين كنوع من انواع اضطهاده لليهود، فكل قوانين سياسية او اجتماعية يعملها على اليهود تيجي على دماغ المسيحيين كمان. لحد اما هتشوفوا في اباء بعتوا له قالوا له احنا مش يهود، احنا لينا الفكر المسيحي المختلف عن اليهود. هادريان من ضمن الناس اللي اضطهدت الكنيسة. امبراطور هادريان ده امبراطور كان مثقف وفيلسوف، هو امبراطور روما في الفترة من 117 ل 138. هو اصلا اتولد في اسبانيا ايتالكا وبعدين ايتاليكا، وبعدين هو كان ابن اخو تراجان الامبراطور بتاع روما. مات اخو تراجان، فهو تراجان اخده عنده روما، وتربى في احد بيوت الامبراطورية الرومانية، نشأ في روما، تثقف بثقافتها، اتعلم الفلسفة الرواقية، ويقال ان هو كان شغوف بالفلسفة الرواقية جدا. ابتدى حياته العسكرية ضابط سنة 95، وبعدين قائد الفرقة العسكرية، وبعدين بقى والي سوريا، وبعدين اتجوز اخت تراجان او تراجان، تريانوس تراجان، اتجوز اخته، فاصبح هو الوريث للعرش، لان تراجان ما كانش عنده اولاد. مات تراجان وهو كان والي في سوريا، فاجتمع المجلس الشيوخ بتاع روما واعلن ان العرش من حق هادريان او ادريانوس، وهو جه في الطريق اعلن ان هو الامبراطور. اول ما قعد على العرش كان حابب يطبق الفلسفات اللي هو اتعلمها، فحاول ان هو يعمل قوانين اجتماعية جديدة تحكم الاسياد والعبيد. قلت حضرتك فترة فاتت ان العبيد كانوا نسبة كبيرة في روما، وعمل قوانين موجودة في المتاحف باسم قوانين روما سنة 128، قوانين ادريانوس، وعمل اشهر ثلاث اسوار في العالم. سور في انجلترا، وقتها كانت في قبائل بتحاول انها تهجم على الامبراطورية الرومانية، وهو امبراطورية روما كانت من ضمنها انجلترا. عمل سور بطول 130 ميل، وده من اشهر ثلاث اسوار، اسمه سور هادريان او سور ادريانوس. سنة 118 حصلت مشكلة كبيرة من اليهود في اسكندرية، فبعت والي روماني لإسكندرية كل مهمته انه يصلح اللي خربوه اليهود، وكان وقتها عمل اعادة تخطيط لمدينة الإسكندرية، وعمل مدينة الإسكندرية بصورة جديدة، حتى انها وقتها اصبحت الإسكندرية اعظم تاني مدينة في العالم كله بعد روما. تخيلوا إسكندرية بتاعتنا دي كانت اعظم تاني مدينة في العالم كله واكثرها حضارة. هو وقتها لما اليهود عملوا المشكلة دي قتل 30,000 يهودي وشتتهم، وقال ما يتجمعوش اليهود في حتة واحدة. هو وقتها اليهود بيتجمعوا دايما، كانوا اليهود يتجمعوا في منطقة واحدة زي عندنا مثلا حارة اليهود، وكان في اسكندرية في حي اليهودي، قال لهم يتفرقوا في كل مصر. وبعدين جه مصر سنة 130 ميلادية، جه اسكندرية وشاف انها اعظم بلاد العالم، وقال انه هيشيد فيها اعظم معابد روما. كان وقتها اسكندرية بيسكنها 800,000 شخص، وحب ياخد رحلة في النيل من اسكندرية لأسوان، وكان معاه صديق ليه اسمه انطونيوس بيحبه جدا. وبعدين وهو في المركبة شعر كده، وهو وسط الاثار قريب من المنيا كده، من حتة اسمها البرشة، شعر انه الآلهة الفرعونية هتاخد روحه، فقال لصديقه أنطونيوس أنا شاعر أني الآلهة الفرعونية هتاخد روحي. فقال له في الفكر الفرعوني كان بيرموا حد في النيل اللي هي فكرة عروس النيل، فالآلهة تهدى فأنا هفديك. وراح قام أنطونيوس ده وراح رمى نفسه في النيل علشان الآلهة تهدى وما تاخدش الإمبراطور. اتأثر قوي هادريان بالقصة دي، وقتها كانت في البرشة في المنيا، وخلى وقتها المنطقة دي عاصمة الصعيد، وعمل فيها أثار كبيرة جدا لي اللي هي منطقة البرشة في المنيا. وتأثر جدا ورجع اسكندرية هو مهموم، حتى انه جه واحد اسمه من كراتس اكتشف احدى زهور اللوتس مختلفة عن كل الزهور، لها لون روز مش اللون بتاع الباردي، زهور الباردي، وراح اهداها للامبراطور. فالامبراطور قال له سجلها باسم أنطونيوس، زهرة أنطونيوس، ولحد النهاردة بيسموها زهرة أنطونيوس. وخرج من مصر راح على أورشليم. أورشليم كانت مدينة متهدمة، فراح حب إنه يمنع نهائي كل صور اليهودية، فراح هد أورشليم تماما وبنى على أطلالها مدينة جديدة رومانية تماما. وجه فوق هيكل سليمان وراح بنى معبد للإله جوبيتر، وعمل مدينة، وراح غير اسمها من اسم أورشليم لإيليا كابيتولينا. وعلى فكرة لحد يعني وقت قريب كده من قرنين كانوا بتسمى إيليا كابيتولينا. وعمل فيها ملاهي رومانية، وعمل فيها مجرى مية روماني، وحرم الختان على اليهود، اليهود اللي كانوا موجودين، وحرم قراية التوراة، وحرم الاحتفال بالسبت، وقال لهم مش عايز أي صورة يهودية عندنا. فعرف كمان إني في حاجة اسمها مسيحية، بس وقتها كان الفكرة اللي عنده إن المسيحية زي ما قلت لكم حتى من اليهودية. فراح ردم بيت لحم كلها بالتراب علشان ما يبقاش في أثار للمسيح في المنطقة دي. ما في بعد ما حصل كده اليهود ثاروا، يهود العالم كله، وانضم يهود أورشليم على يهود مصر على يهود ليبيا، وبقيادة واحد اسمه يعقوب بار كوكبة أو بار تشوبة، وأعلنوا ثورة ضد الرومان، وقدروا ان هم يهدوا الهيكل ده، وقدروا ان هم يقفوا قدام الصورة الرومانية. روما شعرت انها هيبتها بتقع، فبعتت جيوش وقعدت حرب 4 سنين بين بار كوكبة ده واليهود اللي اتحركوا في كل العالم وراحوا أورشليم عشان يحموا المدينة، وبين روما. دخلت الجيش الروماني دمر 1000 قرية، 1000 قرية يهودية، ودبحوا 580,000 يهودي. ويقولوا اني اللي ما ماتش من سيف الرومان مات بالطاعون، والجثث كانت في الشوارع. ويقول اتخربت اليهود تماما، واصبحت طلع الامبراطور هادريان بقرار اني ممنوع اي يهودي يخش اورشليم خالص. وده سموه بداية عصر الشتات، او بيسموه الدياسبورا، اللي هو تشتيت اليهود، وما دخلوهاش انتوا عارفين الا فيما بعد. سنة 131 رجع يزور مصر تاني، وبس المرة دي معاه زوجته سابينة، وزوجته دي حبت انها تروح في رحلة النيل، هو رفض بعد موت صاحبه ده، رفض. فزوجته أخذت مجموعة من الصديقات والجنود وكلام من ده، وهما في النيل روح وصلت لحد طيبة الأقصر تشوف تمثال ممنون العظيم اللي بتسمع عنه، لقيته نصه واقع وكانوا بيقال ان هو بيطلع منه اصوات نتيجه الريح يعني وكلام من ده. استنت ما لقيتش الكلام ده، فكتبت لحد النهارده موجود ده تاريخ انها جت وزارت المنطقه دي سنه 131 في اسفل الجزء اللي كان اسفل التمثال. قعد في مصر 4 سنين ادريانوس، بس في الفتره دي بقى اضطهد المسيحيه جدا زي ما قلت لحضراتكم. وقتها الكنيسه اضطهدت منه لانه كان فاكر ان دول يهود، فكان بيضطهد المسيحيين تماما. وكتب لواحد صديق لي اسمه سريانوس، قال له كده، قال له استقصيته في احوال مصر واطلعت على عوائدها، كنت في بادئ الامر اصفها بالمدح واتحاشى ذمها، ولكني وجدت انها تحمل اطياف كثيره من العبادات، من يعبد الشمس، من يعبد العجل أبيس، والمسيحيون واليهود لا يختلفون كثيرا عن تلك العبادات، ده فكره يعني، فلا فرق بين الأسقف والحاخام اليهودي والقس وكهنة الشمس، فمن يعبد الشمس ويعبد المسيح ويعبد إله إسرائيل كلهم إله واحد. ورجع أتينا، اتقابل معاه القديس أثينا غراس، أسف الفيلسوف أثينا غراس وتاتيانوس، وقالوا له اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، قدموا له دفاع عن المسيحية وقالوا له المسيحية مختلفة تماما عن اليهودية، فأمر بقتلهم. وبعدين بعد ما أثار الاضطهاد على المسيحية شعر بألم شديد في معدته ومات. مات وهو صغير في السن. بعد منه جه الإمبراطور أنطونيوس، استمر في تعذيب المسيحيين، لكن في البداية كان هو متسامح جدا، كان إنسان لطيف جدا أنطونيوس ده الإمبراطور، وقال ما حدش يتهم مسيحي كده اتهام جزافا، لازم يتقدم للمحاكمة. يعني تخيلوا ده في حد ذاته كان شيء حضاري، يعني إن ما حدش يروح يقتل مسيحي كده وخلاص يعني. لكن وقتها بقى حصل في روما حاجة غريبة جدا، زلازل كبيرة جدا، هو وقف قتل المسيحيين، حصل زلازل ومجاعات، فجريوا كهنة الأوثان تقول له الزلازل والمجاعات دي لأن الآلهة غضبان على إنك ما بتقتلش المسيحيين، فراح ابتدى يقتل في المسيحيين. وقالوا له ده المسيحيين بيعملوا وليمة يقدموا فيها طفل ذبيحة على المذبح، بيتكلموا على القداس الإفخارستية، نحن بنقدم المسيح الحمل يعني، فافتكروا احنا بنقدم ذبيحه بشريه. طبعا ده علشان يحسسوه ان قد كده المسيحيين دول ناس شرسه يعني. فاعلن الاضطهاد على المسيحيه، فضل بيضطهد المسيحيه لحد اما جه القديس يوستينوس الشهيد قدم له دفاع عن المسيحيه وبين له المسيحيه مختلفه عن اليهوديه، وقال له المسيحيه ما بتقدمش ذبائح بشريه، المسيحيه حتى القداس بتاعها خبز وخمر. لما القديس يوستينوس قدم له الكلام ده وقف اضطهاد المسيحية. الفترة دي فترة مهمة قوي زي ما قلت لحضراتكم، لأنها بينت لنا ثلاث حاجات. أولا بينت لنا وحدة الإيمان في العالم كله، يعني كنت تقرأ ما يتم في مصر وفي روما وفي أنطاكيا وفي العالم كله كنيسة واحدة، كانت الكلمات والعظات كلها مرتبطة بحاجتين، بمحبة المسيح والأبدية. ليه؟ ده موضوع العصر، علشان واحد يقدم حياته للمسيح شهيد لابد انه يحصل حاجتين دول، يا اما انه يكون بيقدم محبته للمسيح او مستني الأبدية. العصر ده اللي هو العصر الرسولي، الكنيسة بتاعتنا قدمت فيه للعالم كله وللتاريخ كتابات قوية جدا اثبتت ان الانجيل اللي معنا النهاردة هو نفس الانجيل بتاع القرن الأول والتاني، وأثبتت أن الإيمان اللاهوتي بتاعنا النهاردة هو الإيمان بتاع القرن الأول والتاني، وأثبتت ووقفت قدامها رتقة. وقتها كان في كم هرطقات ظهرت زي ناس اللي سموا نفسهم الخياليين، اللي قالوا المسيح ده ما كانش له جسد مادي، جسد خيالي، اللي هم قالوا شبه لهم، والغنوسيين وجماعة اللي هم الإيبونيين اللي هم الفقراء اللي هم بيقولوا نحافظ على الفكر اليهودي. كنيستنا قدمت كم فكر لاهوتي وقفت قدام الكلام ده من خلال مدرسة اسكندرية اللاهوتية. لكن الحقيقة مش كنيستنا بس، كان وقتها العصر ده عصر مليان بالكتابات بنسميها كتابات الآباء الرسوليين. قيمة الكتابات دي إيه بقى؟ إننا لما بنقرأ الكتابات لحد النهاردة عندنا مخطوطات الكتابات دي، نقراها ونقرأ الكتاب المقدس نلاقي إن كل الآباء اللي كتبوا أخذوا آيات من الكتاب المقدس. إذن كتاب